بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. وختم النووي رحمه الله تعالى باب فضل الزهد في الدنيا بهذا الحديث العظيم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. متفق عليه. نبينا صلى الله عليه وسلم ما كان يقول الشعر، ولكنه أحيانا كان يستشهد بكلام الشعراء ويقتصر على ما ينفع منه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد. ولبيد هو من شعراء الجاهلية، لبيد بن ربيعة العامري، وهو من أصحاب المعلقات. وتعرفون أصحاب المعلقات هم أشعر أهل الجاهلية، تكتب قصائدهم بماء الذهب وتعلق على الكعبة تعظيما لها. فلبيد من أصحاب المعلقات، وله شعر عظيم في الجاهلية. ولبيد أدرك الإسلام فهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلم وحسن إسلامه، فهو من الصحابة رضي الله عنهم. وعمر في حياته حتى عاش ما يقارب 145 سنة، فأدرك الإسلام وحسن إسلامه. لكن بعد الإسلام امتنع عن الشعر من حسن إسلامه، ترك الشعر، مع أنه كان بإمكانه أن يقول شعرا ينفع الإسلام، كما كان حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن رواحة وغيرهما، لكن امتنع عن الشعر. حتى كان في خلافة عمر رضي الله عنه، وكان بالكوفة، فعمر رضي الله عنه أرسل إلى الأمراء أن يبحثوا عن الشعراء وأن يأخذ منهم كل شاعر يكتب ما قاله في الإسلام، يعني بعد أن أسلم أو إذا قال شعرا بديعا جميلا في الإسلام يكتبه ويرسله إلى عمر. فطبعا لبيد هذا من أصحاب المعلقات، فطلب منه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، وكان واليا على الكوفة من قبل عمر، طلب منه أن يكتب له ما قاله بعد الإسلام. فكتب لبيد صحيفة فيها سورة البقرة، كتب سورة البقرة وأرسلها إلى المغيرة، وقال: قد أبدلني الله تعالى خيرا من الشعر، أبدلني سورة البقرة والقرآن الكريم. وهكذا حسن إسلامه وامتنع عن قول الشعر. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشعر لحكمة. ليس معنى هذا أن من فتح له في هذا الباب يمتنع عن قول الشعر، لكن هذا يعني مما قام في قلبه، والله أعلم، أنه قال شعرا كثيرا فكفاه ذلك، وأراد أن يتبتل لله تعالى تبتلا أو تبتيلا وفي كلامه. وكان لبيد رضي الله عنه هكذا بعد الإسلام. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر كلمة قالها لبيد في شعره، يقول: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتأمل، هذا الشعر قاله في الجاهلية قبل الإسلام، مما يدلك على أنه كان حتى قبل أن يسلم يعني كان يدرك حقيقة الأمور. وأهل الجاهلية من الكفار كانوا يعرفون الله تعالى وإن كانوا يشركون به، فيعرف هذه الحقائق، وكان صاحب أخلاق عالية. فكان يقول في شعره: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتكملة البيت: وكل نعيم لا محالة زائل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكمل بيت الشعر، لماذا؟ لأن نعيم الجنة لا يزول. فالكلمة الأولى التي قالها هي أصدق كلمة، أما الكلمة الثانية لا، نعيم الجنة باقي، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فلا يصلح أن يقال وكل نعيم لا محالة زائل هكذا على الإطلاق، إلا إذا أراد به نعيم الدنيا. فإذا هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يصدق لبيد في هذه الكلمة العظيمة التي حقيقة عظيمة من حقائق الإيمان: ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وتأمل كيف ختم النووي رحمه الله تعالى كتاب أو باب فضل الزهد بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الإخوة إذا تقرر في نفسك أن كل شيء سيفنى سيذهب، هذا يجعلك تزهد في الدنيا، تعرف أنه لا قيمة لها. ألا كل شيء ما خلا الله باطل. ولهذا قال الله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ختم الله تعالى الرحمات والنعم في سورة الرحمن في الدنيا بهذه الآية، لما ذكر كثيرا من النعم على عباده في سورة الرحمن، قال بعد أن ذكر هذه النعم قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، كما قيل: كل ما على التراب تراب، كل شيء سيفنى سيصير إلى تراب. إذن لماذا تتعلق بهذه الدنيا الفانية التي هي لا شيء؟ أموالها، غناها، مناصبها، ملكها، شهاداتها، شهرتها، نساؤها، طعامها، شرابها، بيوتها، قصورها، كل هذا لا قيمة له، كله سيذهب سيفنى. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. كل شيء هالك إلا وجهه، فوجه الله هو الباقي، والعمل الذي يتصل بوجهه هو الباقي، أما كل ما سوى ذلك من نعيم الدنيا ومتاعها ومن العمل الذي اتصل بها، كل هذا لا قيمة له. مهما تمتعت، عصيت الله وتمتعت بحرامها، فستجد غب ذلك في الآخرة، ستجد العذاب والحساب على هذا، حتى إذا تمتعت بحلالها، إذا توسعت في الحلال والمباح، هذا سيضيع عليك وقتك وسيعلق قلبك بها شئت أم أبيت. لأن الإنسان إذا أكثر من التعلق بشهوات الدنيا بالقيل والقال وكثرة مخالطة الناس والتمتع بنعيمها، يصبح القلب محبا لهذه الشهوات، يجد أنسه بها، فإذا خلا بالله أو قام في الصلاة وجد شيئا من الثقل. لماذا؟ لأن نفسه توطنت على التعلق بشهوات الدنيا. هذا ما يمكن أن يجد حلاوة الإيمان إذا كان غالب وقته في الدنيا. وهذه مشكلة الناس اليوم، يشتكون من قلة الخشوع في الصلاة، يشتكون من عدم البكاء من خشية الله. لماذا؟ لأن غالب وقته في الدنيا. وكما قال بعض السلف: حديث الناس داء وكلام الله دواء. إذا كان أكثر حديثك، أكثر تعاملاتك، أكثر تصرفاتك لأجل الدنيا، كيف تريد من قلبك أن يخشع؟ كيف تريد من عينك أن تدمع؟ كيف تريد أن تأنس بذكر الله؟ كيف تريد أن تجد حلاوة القرآن؟ هذا الذي يعلق قلبه بالدنيا وهي فانية لا شيء، سيحرم لذة العبادة، سيتعلق قلبه بها وينصرف عن الدار الآخرة، ثم ستشغله عن ذكر الله وعما ينفعه عند الله. ولهذا هنا يأتي فضل الزهد في الدنيا، وهذا إنما يرجع إلى هذه الحقيقة، أن تعلم أن هذه الدنيا فانية وأنك ستذهب عنها ولن تحمل منها شيئا، غدا ستدخل قبرك لن تحمل معك درهما واحدا، تدخل قبرك بالكفن فقط، ما تحمل معك لا مال ولا يدخل معك أهل ولا ولد ولا زوجة ولا أم ولا أب ولا صديق، ولا تحمل معك الملك والجاه والشهادات والشهرة وأنك فلان ابن فلان أو الفلان الفلاني في الدنيا يشار إليك بالبنان، أبدا، هذا كله لا ينفعه، كله فان، كله ذاهب، ألا كل شيء ما خلى الله باطله، ما يبقى لك إلا عملك الصالح، هذا الذي يؤنسك عند الله. فإذا المسلم إذا تفكر في هذه الحقيقة أن كل شيء سيفنى، إذا لماذا ينشغل بالدنيا؟ لهذا قرأنا قبل هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال له لو اتخذنا لك وطاء، يعني فراشا لينا قد نام على الحصير حتى أثر في جنبه، فيقول ما لي وللدنيا، إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. تقرر عنده ورسخ في قلبه أنها لا شيء، فما يهمه الآن، مستحيل واحد منا يعيش مثل هذه الحياة، لابد أن يشتري أحسن فراش ويبذل الآلاف فقط لأجل السرير، يبذل الآلاف لأجل أثاث البيت، يبذل الآلاف لأجل صورة البيت وتزيينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن ينام على فراش لين، لا إله إلا الله، لماذا؟ لأنه رسخ في قلبه أنه لا شيء، لا شيء، كيف أتعلق بشيء لا يعنيني عند الله ولا فائدة فيه عند الله أبدا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أراد أن يذهب إلى بيت ابنته فاطمة رضي الله عنها، لما وصل عند الباب رجع، فخافت فاطمة رضي الله عنها فأرسلت زوجها علي رضي الله عنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي جعله يرجع، فما الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يا ترى؟ رأى على باب فاطمة رضي الله عنها سترا عليه نقوش، فرجع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول ما لي وللدنيا ما لي وللرقم، الرقم يعني النقش، إذا كان هذا مجرد نقش على ستر انقبضت نفس النبي صلى الله عليه وسلم من هذا عندما رآه، ورجع عن زيارة ابنته. تأمل، هذا اليوم في زماننا يعتبر أمرا خياليا لا يمكن أن يصدقه إنسان، تقول كيف إنسان ممكن أن يعيش بمثل هذا القلب، لا إله إلا الله. لكن هذا قد يوجد عند بعض الزهاد والعباد اليوم في حياتنا، فهكذا نسيت واحد من العلماء ومن فتح الله عليه في الدعوة، وهكذا يعني في حياته بدأ يزهد شيئا فشيئا، فباع الدولاب اللي فيه ملابس قال يكفينا نضعها وعلقها في الغرفة، ثم باع السرير قال يكفينا نأثر الفراش وأنام عليه، وهكذا بدأ كل يوم يبيع شيئا ويتصدق به يتصدق به حتى ما ترك شيئا إلا الشيء الضروري له في حياته، وكان هكذا ذكر في ترجمة أظن الشيخ الحصين أو كذا أنه هكذا كان يعيش في حياته. هذا قد يفعله بعض الناس، يعني قد يفتح الله تعالى على بعض الناس هذا. كشاهد أن هذا الأمر أعظم ما ينبغي أن يكون في قلب العبد، أن لا تكون نفسه متطلعة مستشرفة للدنيا، بل يعلم حقيقتها وأنها لا شيء، ألا كل شيء ما خلى الله باطل، في أصدق كلمة. تأمل كيف كم قال الشعراء من حكم وعبر في الجاهلية، لكن تأمل كيف انتقى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسمع أحيانا الصحابة رضي الله عنهم يشيدون بعض الشعر وكذا، يسمع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انتقى هذه الحقيقة. هناك حقائق كثيرة قالها أهل الجاهلية في أشعارهم جميلة رائعة، لكن تأمل كيف انتقى هذه الحقيقة، وصفها بأنها أصدق كلمة. حقا هذه حقيقة الدنيا التي نعيشها، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. فمن تحقق بهذه الحقيقة وعاش بها في حياته أثمرت له الزهد حقا في الدنيا. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا من الزاهدين العابدين، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا. وبهذا ختم الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الباب، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.